إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحيا الله تعالى جميع الحضور، حياكم الله تعالى وبياكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جلستنا هذه وكلامنا هذا في صحائف حسناتنا، وأن يكتب لنا به الأجر والثواب. ونكمل كلامنا الذي كنا ابتدأناه حول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر كما هو معلوم هو الرجل الثالث في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو يأتي بعد الصديق أبي بكر في الأفضلية. ذكرنا في اللقاء الفائت طرفا من فضائله ومناقبه الثابتة في سنة وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نتحدث في فصل آخر نتكلم فيه عن موافقات عمر لربه تبارك وتعالى. فإن عمر رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه كان من المحدثين، وقد ذكرنا في اللقاء الفائت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم محدثون ليسوا بأنبياء، فإن يكن في أمتي محدثون يكن عمر. فعمر كان محدث، أي ملهم بالحق وبالصواب وبالرشاد من رب العالمين. فكان عمر رضي الله عنه يرى الرأي فينزل به القرآن. عن ابن عمر مرفوعا قال: ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر. ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، أي نزل القرآن موافقا لرأي عمر. والصحيح أن عمر هو الذي وافق القرآن. يقول عمر: قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساؤه صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت أي واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه في الغيرة على رسول الله، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت أي فنزلت الآية على نحو ما قال عمر. وأخرج مسلم عن عمر أنه قال وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. أيضا ذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في السنن، أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في أربع، نزلت هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية، فلما نزلت قلت فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. أيضا ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه، وحديثها في الصحيح، أنه قال لما توفي عبد الله ابن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للصلاة عليه. هذه في قصة عبد الله بن أبي وهو ابن سلول المنافق. دعي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه بعد أن هلك ومات. قال عمر فقام إليه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقمت حتى وقفت في صدره، فقلت يا رسول الله أو على عدو الله ابن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية. وأيضا ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجكها يا رسول الله؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن أم المؤمنين عائشة لما تكلم المنافقون في شأنها، قال له عمر يا رسول الله من زوجكها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، لأن النبي قال لعائشة جاءني بك جبريل ثلاث ليال في سرقة من حرير فأكشف فإذا هي أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الله، أي أن الله هو الذي زوجني بها. فقال أفتظن أن ربك دلس عليك فيها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فنزلت الآية على نحو ما قال عمر في قوله تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم. فموافقات عمر لربه تبارك وتعالى كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 20 موافقة. ثم تعالوا بنا لنذكر شيئا من كرامات عمر. أخرج البيهقي وأبو نعيم كلاهما في دلائل النبوة، واللكائي في شرح السنة، أن عمر رضي الله عنه وجه جيشا ورأس عليهم رجلا يدعى سارية، أي أمر عليهم رجلا يدعى سارية. فبينما عمر يخطب جعل ينادي: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، نادى ثلاث مرات. ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين، هزمنا. فبينما نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينادي: يا سارية الجبل ثلاثا، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله عز وجل. قال: قيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك، وذلك الجبل الذي كان سارية عنده بنهاوند من أرض العجم. وهذه الحكاية صحح إسنادها الحافظ ابن حجر في الإصابة. فهذه كرامة من كرامات عمر، كأن الله عز وجل ألقى في قلبه أنه قد حصل انهزام للجيش، فنادى على سارية أن يلزم الجبل وأن يحتمي بالجبل، فكان ذلك سبب للنصر بإذن من الله عز وجل. أيضا سئل عمر عن ذلك كما جاء عند ابن مردويه، قال: وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا، وإنهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجه واحد، وإن جاوزوا هلكوا، فخرج مني ما تزعمون أنكم سمعتموه. وهذا يؤكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن يكن في أمتي محدثون يكن عمر. أيضا عمر رضي الله عنه جاء في كراماته، وهذه الحكاية في إسنادها ضعف، أنه لما فتحت مصر للإسلام كان على رأسها عمرو بن العاص فاتح مصر رضي الله تعالى عن عمرو، فكانوا يعمدون إلى جارية بكر بين أبويها فيعطون أبويها من المال ما يرضيهما، ثم يحلونها بالثياب والحلي والجواهر، ثم يأتون في يوم من أيام العام فيلقوا بهذه الجارية في النيل فتغرق وتموت، ويزعمون بذلك أن النيل لا يجري ماؤه إلا إن فعلوا ذلك. كانت هذه عقيدة عند المصريين منذ الفراعنة إلى أن دخل الإسلام مصر، يأتون في كل عام بفتاة جميلة بكر بين أبويها فيرضوا أبويها بالمال، ثم يعمدون إلى هذه الفتاة فيحلونها بأجمل الثياب وبأجمل الحلي، ثم يأتون بها في يوم من أيام السنة وكان يوما معروفا، فيلقون بهذه الفتاة في النيل، يزعمون أن ماء النيل لا يجري ولا يأتي الفيضان من بعد الجفاف إلا إنهم فعلوا ذلك. فلما جاء عمرو رضي الله عنه وحكوا له هذه الحكاية منعها عمرو، لأن هذا لا يقره الإسلام. فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون أبدا في الإسلام، وإن الإسلام يهدم ما كان قبله. فأقاموا والنيل لا يجري لا في قليل ولا في كثير، وتأخر الفيضان حتى هموا بالجلاء من شدة القحط والعطش. فلما رأى عمرو ذلك كتب إلى عمر بن الخطاب يحكي له هذه الحكاية، وبعث له بطاقة في داخل كتابه، فكتب عمر بن الخطاب على هذه البطاقة ما يلي: كتب فيها: من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله يجريك فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك. ثم أمره أن يلقي بهذه البطاقة في النيل فلما ألقوا بهذه البطاقة أصبحوا وقد أجراه الله تعالى 16 ذراعا في ليلة واحدة، فقطع الله تلك السنة عن مصر وعن أهلها إلى يومنا هذا. فهذا فيه لمحة من فضائل وكرامات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا جاء في سيرته رضي الله تعالى عنه ما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن الأحنف بن قيس أنه قال: كنا جلوسا بباب عمر فمرت جارية فقالوا: سرية أمير المؤمنين. فقال: ما هي لأمير المؤمنين بسرية؟ والمرأة السرية أي الجارية المملوكة. فقال: ما هي لأمير المؤمنين بسرية ولا تحل له، إنها من مال الله. فقلنا: فماذا يحل له من مال الله؟ قال: إنه لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين، حلة للشتاء وحلة للصيف، وما أحج به وأعتمر، وقوتي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم، ثم أنا بعد ذلك رجل من المسلمين. فهذه هي نفقة عمر التي كان يجعلها لنفسه من بيت مال المسلمين. كان يأخذ من بيت المال حلة للشتاء وحلة للصيف ونفقة الحج، لأنه كان يحج أميرا على الحج، ونفقة الحج والعمرة، وقوته وقوت أولاده كرجل من قريش، من أوسط قريش، لا بأغناهم ولا بأفقرهم. وأيضا جاء في سيرته أنه كان إذا استعمل عاملا، يعني إذا بعث رجلا أميرا على مصر من الأنصار أو على بلد من البلدان، كتب له واشترط عليه أن لا يركب برزونا. والبرزون هو الحصان الذي هو ليس بعربي الأصل، الحصان غير العربي أو الحصان الأعجمي يقال له برزون. يشترط عليه أن لا يركب برزونا ولا يأكل نقيا، يعني لا يأكل الخبز الأبيض اللي هو منزوع النخالة، هذا يقال له النقي، ولا يأكل النقي، لأنهم ما كانوا يعرفون المنخل، كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدقون البر أو الشعير بنخالته ثم يعجنونه ويخبزونه ويأكلونه هكذا بنخالته، دقيق أسمر غير منزوع النخالة. فكان لما ظهر المنخل بعد ذلك وصاروا ينزعون النخالة ويبقون الدقيق الأبيض فقط، فكان عمر يشترط على عامله أن لا يركب برزونا ولا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا، وهي الثياب الرقاق الناعمة الغالية الثمن، يعني يلبس الخشن غير الغالي الثمن، ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل فقد حلت عليه العقوبة. يعني كان عمر يشترط في العامل أو في أي رجل يتولى أمرا من أمور المسلمين أن لا يركب برزونة، ما يركبش عربية من أضخم العربيات، يركب عربية عادية جدا. كان عمر يشترط على عامله أن لا يركب برزونة، يركب بغل عادي أو حصان عادي، ما يركبش البرزون اللي هو غالي الثمن، ولا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل ذلك فقد حلت عليه العقوبة. وأيضا ورد عن عكرمة ابن خالد وغيره أن حفصة وعبد الله، حفصة أم المؤمنين هي بنت عمر، وعبد الله وهو ابن عمر، كلموا عمر رضي الله عنه أباهما فقالوا لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. فقال عمر رضي الله عنه أكلكم على هذا الرأي؟ قالوا نعم. قال قد علمت نصحكم ولكني تركت صاحبي على جادة، ويقصد بصاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ولكني تركت صاحبي على جادة فإن تركت جادتهما لم أدركهما، لم أدركهما في المنزل، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل، أي فيسبقوني إلى الجنان وإلى مكانة عالية لا أصل أنا إليها. قال وأصاب الناس سنة، أي جوع وفقر، فما أكل عامئذ سمنا ولا سمينا، وهو عام الرمادة الذي تعرض المسلمون فيه آنذاك للجوع الشديد وللفقر الشديد، لأنه كان عام جفاف وقحط ولم تمطر فيه السماء، وبناء عليه أهلك الزرع وهلكت الدواب وتعرض الناس للجوع والفقر. فعمر رضي الله تعالى عنه في هذا العام لم يأكل سمنا ولا سمينا. قال ابن أبي مليكة كلم عتبة بن فرقد عمر في طعامه فقال ويحك آكل طيباتي في حياتي الدنيا وأستمتع بها. ومعنى ذلك أن عمر ينكر عليه ويقول تريدني أن أستعجل طيباتي في حياتي الدنيا؟ لا والله، بل يريد عمر أن يؤخر الطيبات إلى الآخرة. وقال الحسن دخل عمر على ابنه وهو يأكل لحما فقال ما هذا؟ قال قرمنا إليه، أي اشتقنا إلى اللحم. قال أو كلما قرمت إلى شيء أكلته؟ كل ما تشتهي شيء تسعى حتى تحصله، كلما تشتهي نفسك شيئا تأتي لنفسك بما تشتهيه. فيقول عمر لولده منكرا عليه أو كلما قرمت إلى شيء أكلته؟ كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى. وقال أسلم قال عمر لقد خطر على قلبي شهوة السمك الطري. قال فرحل يرفع راحلته وسار أربعا. أسلم رحمه الله كان مولا لعمر، فعمر قال له لقد خطر على قلبي شهوة السمك الطري، فذهب أسلم رحل على راحلته أربعا، أربعة أيام مقبلا وأربعا مدرا، يعني ذهب في أربعة أيام وعاد في أربعة أيام، حتى يأتي لعمر بالسمك الطري واشترى مكتلا، المكتل يعني سلال من السمك، فجاء به وعمد إلى الراحلة فغسلها، غسل الراحلة لأن الراحلة أتعبت في هذا السفر، أربعة أيام ذهابا وأربعة أيام عودة، فالراحلة أجهدت. فقال عمر لما رأى ذلك، هذا الجهد من أسلم ومن الراحلة، وقد أخذ العرق بالراحلة حتى وصل العرق إلى ما تحت أذنيها، فقال عمر عذبت بهيمة في شهوة عمر، عذبت بهيمة في شهوة عمر، ألا والله لا يذوق عمر مكتلك. وحرم عمر أن يأكل من هذا السمك لما رأى أن الراحلة عذبت في هذا السفر الطويل والبعيد من أجل أن يؤتى لعمر بمكتل من سمك. فانظروا كيف كان زهد عمر وكيف كان ورعه. إلى أين ذهب هذا السمك؟ أكله غير عمر. يعني هل تتصورون أن عمر ألقى بهذا السمك ليتلف؟ لا والله، أكله غير عمر. وهذا مباح وحلال، ولكن عمر رضي الله عنه كان يأخذ على نفسه ويشد عليها زهدا في الدنيا حتى لا تدخل الدنيا إلى قلبه. لماذا دخلت الدنيا إلى قلوبنا وتمسكت الدنيا وسكنت وعششت بأنفسنا؟ لماذا أحببنا دنيانا وكرهنا الموت؟ لأننا نعطي لنفوسنا ما تشتهيه، وهذا مباح طالما أنه بالوسيلة الحلال وبالمال الحلال، ولكن هذا جعل نفوسنا تتمسك بالدنيا ولا تزهد فيها. فهكذا كان الشأن في عمر، بل إن شئت فقل في أغلب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: رأيت بين كتفي عمر 4 رقاع في قميصه. كان عمر يلبس قميصا مرقعا، فأنس بيقول كان بين الكتفين فقط 4 رقاع في ثوب عمر، وهو لو أراد أن يلبس أفخر الثياب لفعل ذلك، لو أراد أن يلبس أحسن وأفخر وأجود الثياب لكان ذلك، لأنه أمير المؤمنين وبين يديه أموال المسلمين، ولكنه زهد في أموال الناس وأخذ على نفسه بالحزم وبالشدة. ويقول أبو عثمان النهدي: رأيت على عمر إزارا مرقوعا بأدم، رأيت على عمر إزارا مرقوعا بأدم، والأدم هو الجلد، الأدم الجلد، جلد الحيوانات. فكان عمر يلبس إزارا، والإزار هو ما يستر البدن من أسفل، أما ما يستر البدن من أعلى يقال له قميص أو يقال له رداء. فأبو عثمان النهدي وهو من كبار التابعين يقول: رأيت على عمر إزارا مرقوعا بأدم. عمر أيضا رضي الله عنه حكي عنه أنه كان في وجهه خطان أسودان من البكاء، كان تحت عينيه خطان، تحت كل عين خط أسود من شدة بكائه ومن خوفه رضي الله تعالى عنه، فكان يبكي من خشية الله. أيضا ورد أن عمر رضي الله عنه كان يمر بالآية من ورده، كان يمر بالآية من ورده من القرآن فيسقط حتى يعاد منها أياما، يعني يمر عمر على آية من كتاب الله من آيات الوعيد ومن آيات ذكر النار ونحو ذلك، فيسقط عمر من خشية الله ومن خوف الله عز وجل فيعاد، يعني يمرض ويمكث في بيته يعوده الناس لأنه مرض بسبب أنه مر على آية من آيات الوعيد ومن الآيات التي تذكر بالنار وتخوف بالنار. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يعافينا وأن يسلمنا من النار ومن عذاب النار ومن كل ما يؤدي إلى النار. أيضا ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان دائما وأبدا ما يحاسب نفسه. فعن أنس أنه قال: دخلت حائطا، والحائط هو البستان، فسمعت عمر يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، هكذا يقول عمر لنفسه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله. وأيضا كان عمر رضي الله عنه كما نقل ذلك عنه عبد الله بن عامر بن ربيعة، عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر أخذ تبنة من الأرض، أي قشة من الأرض، فقال: ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لم أك شيئا، ليت أمي لم تلدني. عمر المبشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول: يا ليتني لم أك شيئا، ليت أمي لم تلدني. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورد عنه أن بطنه كانت تقرقر، وذلك من أكل الزيت في عام الرمادة، وكان قد حرم على نفسه السمن كما ذكرنا، كان لا يأكل إلا خشن الطعام. وفي عام الرمادة أخذ عمر في نفسه بالشدة، فكان لا يأكل في هذا العام إلا أخشن الطعام، كان عمر لا يأكل إلا بعد أن يأكل الناس، فكان بطنه تقرقر لأنه ما كان يأكل إلا الزيت، فكان ينقر بطنه بإصبعه فيقول: إنه ليس عندنا غيره حتى يحيى الناس، رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه لا ينفع العبد إلا صالح العمل. عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال للناس يوما: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي. هل هناك حاكم يقول هذا لرعيته؟ يقول: من ينصحني ويرفع إلي عيبي، يذكرني بعيبي حتى أصلح من نفسي. فعمر يقول: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي. وقال ابن عمر: ما رأيت عمر غضب قط فذكر الله عنده أو خوف أو قرأ عنده إنسان آية من القرآن إلا وقف عما كان يريد، كان وقافا عند القرآن. فقال بلال لأسلم: كيف تجدون عمر؟ فقال: خير الناس، إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم. فقال بلال: لو كنت عنده إذا غضب قرأت عليه القرآن حتى يذهب غضبه. وقال الأحوص بن حكيم عن أبيه: أتي عمر بلحم فيه سمن فأبى أن يأكلها، وقال: كل واحد منهما أدم، يعني اللحم أدم والسمن أدم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بين إدامين، ما جمع النبي بين إدامين قط. الإدام هو ما يؤتدم به، يعني هو ما يؤكل به الخبز، فالإنسان يأتدم الخبز باللحم مثلا، يأكل اللحم بالخبز أو يأكل السمن بالخبز، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين إدامين. فلما أتي العمر بلحم فيه سمن فرفضه عمر وقال: كل واحد منهما أدم. وكل هذه الآثار أخرجها ابن سعد في طبقاته. قبل أن أنتهي أذكر طرفا من أوليات عمر، وأوليات عمر هي الأمور التي سبق عمر بها من جاء بعده، فهو أول من سمي أمير المؤمنين، أول من سمي أمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب، وهو أول من أرخ بالتاريخ الهجري، وهو أول من اتخذ بيت المال، وهو أول من سن قيام شهر رمضان، صلى النبي القيام جماعة ليلتين أو ثلاثة ثم تركه خشية أن يفرض، ثم جاء أبو بكر فكان الناس يصلون فرادى، فلما جاء عمر فرأى الناس يصلون فرادى فقال: لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد فهو أول من أحيا سنة قيام رمضان جماعة في المسجد، وهو أول من مشى بالليل ليتفقد أحوال المسلمين، وهو أول من عاقب على الهجاء. الهجاء وهو أن يكتب الرجل قصيدة يهجو فيها آخر، يكتب قصيدة حتى يشتم فيها إنسان أو يسبه أو يعرض به، فعمر كان يعاقب على الهجاء. وهو أول من ضرب في الخمر 80 وجعل حد الخمر 80 جلدة، وهذا من سنة عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وهو أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد. المرأة الجارية المملوكة كانت إذا أنجبت من سيدها يحرم بيعها حتى لا يفرق بين الأم وبين أولادها، وهو أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات، وهو أول من اتخذ الديوان، وأول من فتح الفتوح ومسح السواد. وكلمة مسح السواد زي ما احنا بنقول في اللهجة العامية عمل تعداد، عمل تعداد للجيوش وللفاتحين وأجرى الرواتب لهم. وهو أول من حمل الطعام من مصر إلى المدينة، وأول من احتبس صدقة في الإسلام، وأول من أعال الفرائض. الفرائض علم المواريث. في علم المواريث لما بيكون التركة حصل فيها زيادة على الورثة بنعمل حاجة اسمها الرد، بنرد مرة تانية على أصحاب الفرائض لما يكون مفيش عصابات. طيب إن وجدنا أن التركة لا تكفي أصحاب الفروض فبنعمل حاجة اسمها العول. فعمر رضي الله عنه هو أول من أعال الفرائض، وهو أول من أخذ زكاة الخير، وهو أول من قال أطال الله بقاءك، وقيل أنه قاله لعلي. وطبعا يجوز أن يدعو الإنسان لغيره بطول العمر بشرط أن يكون في طاعة الله، فلا بأس أن أقول أطال الله بقاءك في طاعته. وهو أول من قال أيدك الله، وأيضا هو أول من اتخذ الدرة، والدرة كانت صوتا صغيرا في يده يؤدب به الناس. ولذلك ورد في المثال لدرة عمر أهيب من سيفكم. وهو أول من استقضى القضاة في الأمصار، يعني جعل لكل مصر ولكل بلد قاضيا يقضي بين الناس فيها. وهو أول من مصر الأمصار، الكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومصر والموصل إلى آخر هذه الأمور. ثم عمر أيضا هو أول من اتخذ دارا جعلها للدقيق، وجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب. وكثير من أخبار عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من جميل ما ينقل عن عمر أنه وهو يمر ليلة في شوارع المدينة استمع امرأة تقول فطاول هذا الليل وازور جانبه، وقيل في رواية فطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال مراتبه. فكتب عمر رضي الله عنه بعد أن سأل عن حال هذه المرأة فقالوا أن زوجها غائب في الجهاد في سبيل الله، فكتب عمر إلى عماله بالغزو أن لا يغيب أحد أكثر من 4 أشهر. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يراعي مثل هذه الأمور. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه لما مر وهو يتفقد أحوال الناس ليلة فمر على امرأة فسمعها وهي تقول لابنتها قومي فامزجي اللبن بالماء، فقالت المرأة أما علمت أن عمر قد نهى عن ذلك؟ قالت ولكن عمر لا يرانا. قالت ولكن رب عمر يرانا. فأعجب عمر من ورع هذه الفتاة فسأل عنها، ثم ذهب إلى أولاده فقال من منكم يريد الزواج فدلهم على هذه الفتاة الطيبة الورعة التقية، ثم قال والله إن لم يتزوجها أحد منكم تزوجتها أنا. فتزوجها عاصم ابن عمر ابن الخطاب، فجاء من نسل هذه الفتاة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الدنيا عدلا، حتى قيل في شأنه أنه خامس الخلفاء الراشدين. أيضا مما ينقل عن عمر أنه كان له خادم لبيت المال أو عامل لبيت المال اسمه معيقيب، فمعيقيب وهو ينظف بيت المال يوما وجد درهما ملقى في الأرض فأعطاه لأحد أولاد عمر، كان غلاما صغيرا يلعب حوله. ثم بعد أن انتهى معيقيب من عمله ذهب إلى داره فإذا برسول عمر يأتيه، فعاد معيقيب إلى عمر فقال عمر لماذا تكرهني يا معيقيب؟ لماذا تريدني أن أدخل النار؟ فقال وكيف هذا يا أمير المؤمنين؟ قال بهذا الدرهم، خذ هذا الدرهم ورده في بيت مال المسلمين. درهم صغير أعطاه معيقيب لطفل من أطفال عمر من أولاد عمر، وعمر يأبى ذلك ويأبى إلا أن يرده إلى بيت مال المسلمين لأنه وجد في بيت مال المسلمين. أيضا مما ينقل عن عمر أنه لما أتاه بريد ملك الروم فعمدت امرأة عمر فاشترت طيبا بدينار ثم وضعته في قارورة ودفعته إلى البريد هدية لامرأة ملك الروم. فلما وصلت هدية امرأة عمر إلى امرأة ملك الروم ردت إليها بهدية من جواهرها الثمينة، فجاء عمر إلى داره فوجد هذه الجواهر أمام زوجته، قال من أين لك بهذا؟ فقصت عليه ما حصل منها ومن امرأة ملك الروم، فقال عمر ليس لك من هذا شيء إلا الدينار الذي اشتريت به الطيب، فدفع لها عمر دينارا ثم أخذ الجواهر وردها في بيت مال المسلمين. لماذا؟ لأنه لولا أنها امرأة أمير المؤمنين ما أهدي إليها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. ولما جاء رجل وقال يا رسول الله، لما أرسل النبي رجلا ليأتي بصدقات قوم وقبيلة من القبائل فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلس أحدكم في بيته وبيت أبيه لينظر ماذا يهدى إليه؟ فهدايا العمال لا تجوز لأصحابها، وإنما هي ملك المصلحة وملك الوظيفة، فأيما موظف أهدي إليه بهدية فهذه الهدية لا تحل له وإنما هي ملك لهذه المصلحة يعود نفعها في مصالح المسلمين. أيضا عمر رضي الله عنه لما دخل السوق يوما فوجد إبلا سمانا، فقال لمن هذه الإبل؟ قالوا لولدك لعبد الله بن عمر. فقال بخن بخن يا ابن عمر من أين لك بهذه الإبل؟ قال يا أبتي إبل اشتريتها من حر مالي فثمنتها أبتغي ما يبتغي الناس من الربح. فقال عمر وأين كنت ترعاها؟ قال كنت أرعاها في الحمى في الصحراء. قال مع إبل الصدقة؟ قال عبد الله نعم. قال إذا أرعوا إبل ابن أمير المؤمنين واسقوا إبل ابن أمير المؤمنين وأوسعوا لإبل ابن أمير المؤمنين حتى ثمنت إبلك دون باقي الإبل. يا عبد الله بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ودع باقيه في بيت مال المسلمين. رضي الله تعالى عن عمر، كان مثالا للعدل، كان مثالا للزهد، كان مثالا للأمانة رضي الله تعالى عنه. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر له ولسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه دعوة للقراءة في سير الصالحين، فهذا مما يعلي الإيمان في القلب، فسير الصالحين من أسباب ترقيق القلوب ومن أسباب الحث على العمل والمواصلة والمواظبة على العمل الصالح. ولهذا كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى سيد من سادات التابعين، كان يضرب نفسه ويضرب رجله ويقول: اصبري، أيظن أصحاب محمد أن يسبقون إليه يوم القيامة؟ أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجمعنا بهم مع تقصيرنا وعجزنا وذنوبنا بفضله ومنه ورحمته. جزاكم الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.